الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فنستفتح في هذه الليلة ليلة الأربعاء الخامس عشر من شهر ذي الحجة لعام 46 و400 وألف من الهجرة رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة. وقد كتب رحمة الله عليه رسالة نفيسة في تحرير هذه المسائل فيما يتعلق بمسمى السفر ومتى يصير الشخص مسافرا وما يتعلق بالإقامة المخرجة عن كون الشخص للمسافرين إلى غير ذلك من المسائل المهمة والفوائد النفيسة. وهو رحمة الله عليه أحسن من طرق هذا الموضوع وناقشه وحرره رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه قاعدة في الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة، مثل قصر الصلاة والفطر في شهر رمضان ونحو ذلك. وأكثر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم جعلوها نوعين، أي جعلوا الأحكام على نوعين: نوعا يختص بالسفر الطويل وهو القصر والفطر، ونوعا يقع في الطويل والقصير كالتيمم والصلاة على الراحلة. فهؤلاء قسموا السفر إلى قسمين: إلى سفر طويل وإلى سفر قصير، وفرقوا بين الأحكام. فهنالك أحكام أثبتوها في السفر الطويل دون السفر القصير. فقصر الصلاة عندهم مختصة بالسفر الطويل، وهكذا الفطر في رمضان مختص بالسفر الطويل. وأما التيمم في حق من لم يجد الماء فعمموه وجعلوا في السفر الطويل والسفر القصير. وهكذا الصلاة على الراحلة قالوا هذا حكم يكون في السفر الطويل والسفر القصير. وسيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن التفريق بين السفر الطويل والسفر القصير ليس عليه برهان، والتفريق بين هذه الأحكام مما لا برهان عليه. قال: وأكل الميتة هو من هذا القسم، أي أنه يشمل السفر الطويل والسفر القصير. فإن أكل الميتة سببه الاضطرار، ولا فرق بين سفر طويل وسفر قصير، بل لا فرق بين سفر وحضر. فالمضطر الذي يخشى على نفسه الموت إن لم يأكل الميتة فإنه يحل له أن يأكل الميتة، سواء كان مسافرا أو كان مقيما، وسواء كان سفره من قبيل السفر الطويل أو السفر القصير. قال: وأما المس على الخفين والجنب بين الصلاتين فمن الأول، أي قيدوه بالسفر الطويل. وفي ذلك نزاع. قال: والكلام في مقامين، أحدهما الفرق بين السفر الطويل والقصير، فيقال هذا الفرق لا أصل له في كتاب الله، ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل الأحكام التي علقها الله بالسفر علقها به مطلقا، أي من غير تفريق بين طويل وقصير، كقوله تعالى في آية الظهار: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، أي لم يقل على سفر طويل ولا قصير. قال: وقوله تعالى في آية الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يقيد ذلك بطويل ولا بقصير. وقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والشاهد أنه قال إذا ضربتم في الأرض، أي إذا كنتم مسافرين، ولم يقيد ذلك بقصير ولا بطويل. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، كذلك من هذا الباب لم يفرق. وقول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت في الحضر. وقول عمر: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم. والشاهد: وصلاة السفر من غير تقييد. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، كذلك لم يقيد السفر. قال: وقول صفوان ابن عسال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه، لكن من غائط أو بول أو نوم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم. قوله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفر أو نهمته من سفر فليتعجل الرجوع إلى أهله. فهذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير، فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله بينه فرقا لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله. وهذا الذي ذكر من تعليق الشارع الحكم بمسمى الاسم المطلق الذي هو السفر، وتفريق بعض الناس بين نوع ونوع من غير دلالة شرعية له نظائر، أي أن الخطأ الذي حصل في هذه المسألة له نظائر، أخطأ الناس حيث قيدوا الألفاظ المطلقة من غير حجة شرعية، فالسفر جاء مطلقا وهم قيدوا بعض الأحكام بالسفر الطويل أو بالسفر القصير، وهذا له نظائر أخطأ فيه كثير من الناس، منها أن الشارع علق الطهارة بمسمى الماء في قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم يفرق بين ماء وماء، ولم يجعل الماء نوعين طاهرا وطهورا. وهناك من الفقهاء من فرق بين ماء وماء، فذهب بعض الفقهاء أن هنالك ماء طاهر غير مطهر، وطاهر مطهر، وهذا تفريق ليس عليه مستند صحيح، فإن الله عز وجل أطلق فقال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما يدخل في مسمى الماء يمنع من التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: ولم يفرق بين ماء وماء، ولم يجعل الماء نوعين طاهرا وطهورا. وكما عرفنا يقولون ماء طاهر غير مطهر، طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره، وطاهر مطهر، وتقسيم ليس عليه مستند صحيح. فالماء طاهر ومطهر، طاهر ومطهر، وماء نجس، فينقسم إلى هذين القسمين، ولا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طاهر غير مطهر، وطاهر مطهر، ونجس. بل الماء ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس. والطاهر طاهر مطهر، ولا يفرق بين النوعين: الطاهر المطهر والطاهر الذي هو غير مطهر. هذا الفرق ليس له مستند صحيح. فما كان طاهرا فهو مطهر، وما كان مطهرا فهو طاهر. قالوا منها أن الشارع علق المسح بمسمى الخف، ولم يفرق بين خف وخف، فيدخل في ذلك المفتوق بمعنى المشقوق والمخروق وغيرهما من غير تحديد، ولم يشترط أيضا أن يثبت بنفسه، يعني الخف، سواء ثبت بنفسه أو ثبت بغيره. كل هذه تقييدات للاسم المطلق من غير حجة شرعية. قالوا من ذلك أنه أثبت رجع في مسمى الطلاق بعد الدخول، ولم يقسم طلاق المدخول به إلى طلاق بائن ورجعي، وهذا الطلاق بعد الدخول، أما قبل الدخول فهو طلاق بائن فقط. إذا طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل عليها فهو طلاق بائن، لا ينقسم إلى قسمين. لكن إذا دخل بامرأته، إذا دخل بامرأته ثم طلقها، فالشيخ رحمه الله عليه يرى أن الطلاق يكون من قبيل الطلاق الرجعي، هذا هو الأصل فيه. ما قبل الدخول هو طلاق واحد الذي هو الطلاق البائن، وما بعد الدخول هو طلاق واحد الطلاق الرجعي، لكن يستثنى من ذلك الطلقة، تستثنى من ذلك الطلقة الثالثة، فإن الطلقة الثالثة طلاق بائن بالاتفاق. لكن هو يريد أن يرد على من أثبت البينونة بالطلاق الثلاث في مجلس واحد، يريد أن يناقشهم في هذه القضية. فالطلاق سواء كان بلفظ واحد، الطلاق بلفظ واحد أو بمجلس أو مجالس قبل انقضاء العدة وقبل الإرجاع، هو طلاق رجعي، سواء قال طالق مرة واحدة أو قال أنت طالق أنت طالق أو قال أنت طالق ثلاثا أو خمسا أو عشرا، فكل ذلك داخل في الطلاق الرجعي عند المؤلف. قالوا من ذلك أنه أثبت الطلقة الثالثة بعد طلقتين وافتداء، والافتداء الفرقة بعوض، وجعلها موجبة للبينونة بغير طلاق يحسب من الثلاث، وهذا الحكم معلق بهذا المسمى، لم يفرق فيه بين لفظ ولفظ. والمعنى أن الافتداء المراد به الفرقة بعوض، هذا مسمى اللفظ، الفرقة بعوض، سواء قال خالعتك أو نعم خالعتك بكذا وكذا وذكر العوض، أو أنت طالق إذا نعم وكان الطلاق مبني على عوض، فكل فرقة بعوض داخل في مسمى الفداء وفي مسمى الخلع، ولا تعد طلاقا بأي لفظ كانت. فإن الشرع علق ذلك على هذا المعنى، على معنى الفداء بالعوض، فمن فارق زوجته وكان الفراق سببه العوض فلا يدخل في مسمى الطلاق، سواء تلفظ فيه بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع أو بغير ذلك من الألفاظ، فالألفاظ لا تفرق أو لا تؤثر في الحقائق، فحقيقة الفداء والخلع هو الفرقة بعوض، فما كان من هذا القبيل فهو من الخلع. قال: ومن ذلك أنه علق الكفار بمسمى أيمان المسلمين في قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم، فأضاف الأيمان إليهم وهي أيمان المسلمين، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قال: وقوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ولم يفرق بين يمين ويمين من أيمان المسلمين، فجعل أيمان المسلمين منعقدة تنقسم إلى مكفر، فجعل أيمان المسلمين منعقدة تنقسم إلى مكفرة وغير مكفرة مخالف لذلك. وهنا يرد على جمهور العلماء، فإنهم فرقوا في أيمان المسلمين، قالوا هناك من أيمان المسلمين أيمان يدخلها التكفير، وهي الأيمان المعروفة الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته على أمر من الأمور المستقبلية، فقالوا هذه الأيمان فيها كفارة، وجاءوا إلى الحلف بالحرام والطلاق والعتاق والصدقة، فقالوا هذه أيمان من أيمان المسلمين لكن ليس فيها كفارة، ففرقوا بين يمين ويمين، فقالوا هناك أيمان فيها كفارة وهناك أيمان ليس فيها كفارة، والكل عندهم من أيمان المسلمين. وهذه أيمان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه باتفاق أهل الأرض، هم لا يخالفون أنها أيمان، لكن يقول هناك يمين فيها كفارة وهناك يمين ليس فيها كفارة، والله سبحانه وتعالى أطلق ولم يفرق، فقال ذلك كفارة أيمانكم أي أيمان المسلمين، فجميع أيمان المسلمين فيها كفارة. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجميع أيمان المسلمين فيها كفارة، وكل ما ذكرناه داخل في أيمان المسلمين باتفاق العلماء، فالتفريق بين يمين ويمين يحتاج فيه إلى دليل شرعي، كالتفريق بين سفر وسفر يحتاج فيه إلى دليل شرعي، وكالتفريق بين ماء وماء يحتاج فيه إلى دليل شرعي، وكالتفريق بين فداء وفداء، ذاك يأخذ حكم الخلع وذاك يأخذ حكم الطلاق، هذا يحتاج فيه إلى دليل شرعي. قال: ومن ذلك أنه علق التحريم بمسمى الخمر، وبين أن الخمر هي المسكر في قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ولم يفرق بين مسكر ومسكر، كأن يقال المراد بذلك شجرة العنب والنخل، وأن الخمر يكون من الشجرتين ولا يكون من غيرهما، هذا تفريق بغير مستند شرعي. قالوا: من ذلك أنه علق الحكم بمسمى الإقامة كما علقه بمسمى السفر، ولم يفرق بين مقيم ومقيم، فجعل المقيم نوعين: نوعا تجب عليه الجمعة بغيره ولا تنعقد به، ونوعا تنعقد به لا أصل له، وذلك أن كثير من الفقهاء فرقوا بين مقيم ومقيم، يقولون مقيم مستوطن ومقيم غير مستوطن، أي اتخذ ذلك الموضع وطنا، ومقيم غير مستوطن، فالمقيم المستوطن تجب عليه الجمعة وتنعقد الجمعة به، تنعقد الجمعة به وتجب عليه الجمعة، والمقيم غير المستوطن يقولون لا تنعقد به الجمعة وتجب عليه الجمعة، تجب عليه الجمعة، يجب عليه أن يحضر الجمعة لكن لا تنعقد به الجمعة، فلو اجتمع أناس من أهل الإقامة المطلقة من أهل الإقامة ولم يكونوا قد اتخذوا ذلك الموضع وطنا فلا تنعقد بهم الجمعة، وإذا صلوا جمعة فإن صلاتهم باطلة عندهم لأنهم غير مستوطنين وإن كانوا مقيمين، ففرقوا بين الإقامة بهذا التفريق، قال مقيم مستوطن تجب عليه الجمعة وتنعقد به الجمعة، ومقيم غير مستوطن تجب عليه الجمعة لكن لا تنعقد به الجمعة، وإنما تنعقد بغيره وهو يكون تبعا لغيره من المستوطنين. وهذا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه لا أصل له. قال من ذلك أنه علق الحكم مسمى الإقامة كما علق مسمى السفر ولم يفرق بين مقيم ومقيم، فجعل المقيم نوعين، نوعا تجب عليه الجمعة بغيره ولا تنعقد به، ونوعا تنعقد به لا أصل له، والصواب هو عدم التفريق. المقيم تجب عليه الجمعة وتنعقد به الجمعة، هذا هو الصواب، أنه تجب عليه الجمعة وتنعقد به الجمعة ولا يفرق بين مقيم مستوطن ومقيم غير مستوطن. قال بل الواجب أن هذه الأحكام لما علق الشارع بمسمى السفر فهي تتعلق بكل سفر، سواء كان ذلك السفر طويلا أو قصيرا، ولكن ثم أمور ليست من خصائص السفر بل تشرع في السفر والحضر. فإن المضطر إلى أكل الميتة لم يخص الله حكمه بسفر، لكن الضرورة أكثر ما تقع به في السفر، فهذا لا فرق فيه بين الحضر والسفر الطويل والقصير، فلا يجعل هذا معلقا بالسفر، وهذا كلام صحيح. فالميت علقها الله عز وجل أو جعلها الله للمضطر، ولم يقيد الله عز وجل ذلك بالسفر، غير أن الضرورة غالبا تكون في الأسفار، فإن حصلت بالحضر فلا حكم، نعم فله أن يأكل من الميتة. قال وأما الجمع بين الصلاتين فهل يجوز في السفر القصير؟ فيه وجهان في مذهب أحمد، أحدهما لا يجوز كما مذهب الشافعي قياسا على القصر، أي كما لا يجوز القصر في السفر القصير عندهم لا يجوز أيضا الجمع، والثاني يجوز كقول مالك لأن ذلك شرع في الحضر للمرض والمطر، فصار كأكل الميتة إنما علته الحاجة للسفر، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. قال فإن الجمع بين الصلاتين ليس معلقا بالسفر وإنما يجوز الحاجة بخلاف القصر. إذن القصر سنة السفر وهي سنة مختصة بالسفر، لكن الجمع بين الصلاتين هل ذلك من سنن السفر؟ لا يدخل، ليس ذلك من سنن السفر، الجمع مشروع في السفر وفي الحضر إذا دعت الحاجة، فهو معلق بالحاجة. ومن ظن من الناس أن الجمع بين الصلاتين سنة من سنن السفر فهو مخطئ في ظنه، فإن كثير من الناس ما يعرف إلا هذا، قصر مع جمع، غير هذا لا يعرفه، ويرى أن ذلك من الأمور المتلازمة، إن قصر جمع وإن جمع قصر، أعني في السفر، وهذا من الخطأ، فإن الجمع لا يدخل في سنن السفر، وإنما سنة السفر القصر، أما الجمع فيكون للحاجة سواء كان الإنسان في سفر أو كان في حضر، وإذا لم تدعو الحاجة فإن ذلك لا يشرع لا في سفر ولا في حضر. فمن كان مقيما في سفره كأن يريد أن يبقى يوما فلا يشرع له أن يجمع بين الصلاتين من غير حاجة، ويشرع له القصر، لكن يصلي كل صلاة في وقتها من غير جمع، لكن إذا قد به السير فهذا الحاجة داعية إلى الجمع، لأنه يشق عليه أن ينزل في وقت كل صلاة لأداء الصلاة في وقتها، فيقال لو اجمع بين الصلاتين إذا جد بك السير. إذن الجمع بين الصلاتين من أجل الحاجة لا من أجل السفر، ولهذا يشرع في السفر وفي الحضر، في الحضر كالمريض إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يجمع بين الصلاتين، وهكذا إذا نزلت الأمطار أو الثلوج أو الرياح الشديدة الباردة أو كثر الطين في طرقات الناس فشق عليهم الذهاب إلى المساجد في كل وقت فيشرع الجمع بين الصلاتين. فالجمع من أجل الحاجة الشرعية لا من أجل سفر أو حضر. قال: وهذا هو الصواب أي مثل الإمام مالك، فإن الجمع بين الصلاتين ليس معلقا بالسفر وإنما يجوز للحاجة بخلاف القصد، أما القصد هو معلق بالسفر. قال: وأما الصلاة على الراحلة فقد ثبت في الصحيح بل استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته في السفر قبل أي وجهة توجهت به ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهل يسوغ ذلك في الحضر؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، فإذا جوز في الحضر ففي القصر أولى، يقصد في السفر القصير أولى. أما إذا منع في الحضر فالفرق بينه وبين فالفرق بينه وبين القصر والفطر يحتاج إلى دليل. والصواب على أنه لا يشرع في الحضر وإنما هو مشروع في السفر، فالصلاة الراحلة مشروعة في السفر ولا تشرع في الحضر، ولم يكن هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: المقام الثاني حد السفر الذي علق الشارع به الفطرة والقصر. حد السفر الذي علق الشارع به الفطرة والقصر، وهذا ومعرفة هذا من الأمور المهمة. قال: وهذا مما اضطرب الناس فيه، قيل 3 أيام، وهذا مذهب أبي حنيفة، وقيل 2 قاصدين، وهذا مذهب الجمهور. 2 قاصدين أي معتدلين من حيث السير، لا شدة مشي ولا تثاقل وبطء في المشي، وهكذا ليس بسير مستمر، وإنما السير المعتدل الذي يسيره الناس، يستريحون في وقت الاستراحة ويسيرون في وقت، فهذا هو السير المعتدل. قال: وقيل 2 قاصدين، وقيل أقل من ذلك، حتى قيل 1 ميل، كما جاء عن ابن عمر قال: إذا خرجت ميلا قصرت الصلاة، حتى قيل 1 ميل. والذين حددوا ذلك بالمسافة منهم من قال 48 ميلا، وقيل 46، وقيل 45، وقيل 40، وهذه أقوال عن مالك. وقد قال أبو محمد المقدسي: لا أعلم لما ذهب إليه الأئمة وجها، أي من هذه التقادير، وهو كما قال رحمه الله، فإن التحديد بذلك ليس ثابتا بنص ولا إجماع ولا قياس. وعامة هؤلاء يفرقون بين السفر الطويل والقصير ويجعلون ذلك حدا للسفر الطويل، ما سبق ذكره 3 أيام أو مقدار 2 قاصدين أو مسافة 48 ميلا وغير ذلك مما سبق، يقول هذا هو السفر الطويل. قال: وعامة هؤلاء يفرقون بين السفر الطويل والقصير ويجعلون ذلك حدا للسفر الطويل، ومنهم من لا يسمي سفرا إلا ما بلغ هذا الحد، وما دون ذلك لا يسميه سفرا لا طويل ولا قصير. قال: فالذين قالوا 3 أيام احتجوا بقوله: يمسح المسافر 3 أيام لياليهن، وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: لا تسافر امرأة مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم. وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: مسيرة 2 يوم، وثبت في الصحيح مسيرة 1 يوم، وفي السنن بريدة الذي هو نصف يوم. فدل على أن ذلك كله سفر، 3 أيام واليوم ونصف اليوم. قال: فدل على أن ذلك كله سفر، وإذنه له في المسح 3 أيام إنما هو تجويز لمن سافر ذلك، أي لمن سافر هذه المدة، وهو لا يقتضي أن ذلك أقل السفر، كما أذن للمقيم أن يمسح يوما وليلة وهو لا يقتضي أن ذلك أقل الإقامة، وهذا كلام صحيح، المقيم يمسح يوما وليلة، لكن هل المراد أن هذه أقل الإقامة؟ ليس هذا هو المراد. والمسافر يمسح 3 أيام أي إذا طال سفره فيمسح 3 أيام، هذا هو المقصود، لا أن ذلك هو حد السفر، أي إذا طال سفره لا يتجاوز هذه المدة في المسح، يمسح 3 أيام ثم يتوضأ وضوءا كاملا وله أن يبدأ مدة جديدة. قال والذين قالوا يومين اعتمدوا على قول ابن عمر وابن عباس، والخلاف في ذلك مشهور عن الصحابة حتى عن ابن عمر وابن عباس، وما روي يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى أسفان إنما هو من قول ابن عباس، ورواية ابن خزيمة وغير له مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم باطل بلا شك عند أئمة أهل الحديث. وكيف يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة بالتهديد وإنما أقام بعد الهجرة زمنا يسيرا، وهو المدينة لا يحد لأهلها حدا كما حده لأهل مكة، وما بال التحديد يكون لأهل مكة دون غيرهم من المسلمين؟ وهذا كلام صحيح، فالحديث المرفوع حديث باطل لا يثبت، يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان، نعم كلام باطل، حديث باطل لا يصح. وكيف يحد النبي عليه الصلاة والسلام حدا لأهل مكة ولا يحد لأهل المدينة ولا لغيرها من البلدان؟ فهو حديث لا يثبت. قال وأيضا في التحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة الأرض، وهذا أمر لا يعلمه إلا خاصة الناس، وهذا كلام صحيح. كيف يحد السفر بالمسافات الأرضية؟ وهل كل الناس يعرفون مسافات الأرض؟ وتكليف العباد بهذا من تكليفهم بما لا يطاق، والشريعة لا تأتي بذلك، ولا سيما في الأزمان القديمة فإن الأمر كان في غاية العسر، لم تكن الأراضي ممسوحة ومحددة في بالمسافات المعينة، والمسافر يسافر في طريق ولا يدري هل بلغ إلى تلك الأميال أو لم يبلغ، فتحديد ذلك بالمسافات مما لا تأتي به الشريعة، فالشريعة يسر والشريعة ينتفع بها كل الناس من الرجال والنساء ومن غيرهم ومن العلماء والجهال ومن غيرهم، فأمور السفر لا تتعلق بمسافات معينة تحتاج إلى مسح الأرض ومعرفة المسافة من كذا إلى كذا، وبعض المسافر ربما ما يسافر بالأراضي الممسوحة يسافر بغيرها، فتعليق ذلك بالمسافات بعيد عن حكم الشريعة وعن تيسير الشريعة. قال وأيضا في التحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة الأرض، وهذا أمر لا يعلمه إلا خاص الناس، ومن ذكره فإنما يخبر به عن غيره تقليدا وليس هو مما يقطع به، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر الأرض بمساحة أصلا، فكيف يقدر الشارع لأمة حدا لم يجري له ذكر في كلامه وهو مبعوث إلى جميع الناس؟ فلا بد أن يكون مقدار السفر معلوما علما عاما، وذرع الأرض مما لا يمكن، بل هو إما متعذر وإما متعسر. في هذه الأيام يتيسر باعتبار السيارات وعدادات السيارات، لكن في الأزمان السابقة من الأمور المتعسرة. قال بل هو إما متعذر وإما متعسر، لأنه إذا أمكن الملوك ونحوهم مسح طريق فإنما يمسحونه على خط مستوي أو خطوط متحنية انحناء مضبوطا، ومعلوم أن المسافرين قد يعرفون غير تلك الطريق وقد يسلكون غيرها، وقد يكون في المسافة الصعود، وقد يطول سفر بعضهم لبطء حركته ويخسر سفر بعضهم لسرعة حركته، والسبب الموجب هو نفس السفر لا نفس مساحة الأرض، والموجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في تقدير الأرض بالأزمنة ما هو بالمسافات الأرضية، والموجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في تقدير الأرض بالأزمنة، كقوله في الحوض طوله شهر وعرضه شهر، وتقدير ذلك بالزمن متيسر أو متعسر؟ متيسر، أما التقدير بمسافة الأرض فهو من الأمور المتعسرة. قال وقوله بين السماء والأرض 500 سنة، وفي حديث آخر 71 أو 73 سنة، فقيل الأول بالسير المعتاد سير الإبل والأقدام، والثاني سير البريد، فإنه في العادة يقطع بقدر المعتاد 7 مرات، وكذلك الصحابة يقولون يوم تام ويومان، ولهذا قال من حد ب48 ميلا مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام، لكن هذا لا دليل عليه. فعلى كل كما عرفنا تحديد السفر بالمسافة في غاية البعد، ليس له مستند صحيح، ويبعد عن الشريعة أن تحدد السفر بمسافة معينة من الأرض لما في ذلك من التعسر والمشقة لازمة في الأزمان القديمة. ولو كان السفر لو كان السفر مضبوطا بمسافة لكان مسح الأرض من الواجبات على الناس، ولو كان هذا من الواجبات لمسح النبي عليه الصلاة والسلام الأرض في جميع الأماكن والطرقات، ولألزم الصحابة أن يحددوا المسافات بين المدن، وكل هذا مما لا أصل له. على كل نقف عند قولي، وإذا كان كذلك فنقول كل اسم ليس له حد في اللغة إلى آخر ما ذكره رحمه الله.